الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ الوارثين من الذكور والوارثين من النساء، أتبع ذلك بفصل أسماه بمعلومات عامة. يقسم أقرباء الميت إلى ثلاثة أقسام، يعني هؤلاء سواء كانوا من الذكور أو من الإناث. إما أن يكون هذا القريب الميت أصلا له، وإما أن يكون فرعا له، وإما أن يكون حاشية. والأصل هو ما كان سببا في وجوده مباشر أو غير مباشر. مثلا الأب والأم أصل في وجوده، الجد والجدة أصل في وجوده، وهكذا تستطيع أن تأخذ حالة حالة. فهذه الحالة التي نريد أن نأخذها الآن، قال أولا الأصول، وهم أب للميت وأمه يعني من الدرجة الأولى، وأجداده وجداته، ولو كان جده السابع، ولو كان جده السابع، قال ربنا وكان أبوهما صالحا. من هو في التفسير أبوهما صالحا؟ أي كان الجد السابع لهما كما ورد في سورة الكافي كان صالحا، معنى ذلك هذا من أصولهما. نعم. قال وأجداده وجداته من جهة أبيه ومن جهة أمه. ليس البحث الآن بالوارث وغير الوارث، البحث الآن أقرباء الميت من هم؟ من حيث الأصول من جهة أبيه ومن جهة أمه، الآباء والأجداد، أمهات وجدات. وبعضهم يرث بالفرض أو التعصيب ويسمى أصلا وارثا، وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب ويسمى أصلا غير وارث وهو من ذوي الأرحام. مثلا عندما يموت الميت ويترك أبا، فإن كان أبا ماذا يرث هذا الأب؟ يرث المال كله إن لم يوجد غيره، أو يرث المال بعد الفروض، نعطي أصحاب الفروض فروضهم. مثلا عنده بنت لنفترض وزوجة، أعطينا البنت حصتها، أعطينا الزوجة حصتها، بقي الأب، الأب عصبة يأخذ. طبعا الأب يشمل ثلاثة أنواع كما سيأتي معنا، إما أن يكون عصبة مطلقة، وإما أن يكون عصبي مع السدس، وإما أن يكون صاحب سدس فقط، وهذه الأحوال ستأتي معنا. لذلك قال وبعضهم يرث بالفرض أو التعصيب أو ويسمى أصلا وارثا، وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. مثل الجد أبو الأم، الجد أبو الأم هذا الذي سنسميه الجد الفاسد. معنى الجد الفاسد يعني ليفسد أن نجعله من الوارثين من الرجال، فهو من جهة الأم وليس أصلا وارثا لهذا الميت. هذا من حيث الأصول أصل، إنه والد أمه، أصل في إيجاده، لكن هذا الأصل له قيد، غير وارث وهو من ذوي الأرحام. إذن عرفنا الأصول. الأصول ينقسمون إذن إلى قسمين، إما أن يكونوا من الوارثين وإما أن يكونوا من غير الوارثين. المثال للوارثين الجد أبو الأب مثلا أو الأب، هؤلاء من الوارثين، إما أن يرث فرضا وإما أن يرث تعصيبا، وإما أن يرث فرضا وتعصيبا له أحوال، وإما أن يكون من غير الوارثين كأبي الأم، الجد أبو الأم، ويسمى هذا من ذوي الأرحام. إذن هذا هو القسم الأول والذي نسميه بالجملة أصول. بالمقابل يوجد عندنا فروع، الرجل عنده الفرع الأول هذا ابن، هذا يرث في كل حال كما مر معنا، خمسة لا يسقطون بحال، من الزوجان والأبوان وولد الصلب. ولد الصلب من يشمل؟ يشمل الذكر والأنثى، معنى ذلك هذا يسمى فرع. ما دام يسمى فرعا حقيقيا، يعني ابن 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 يسمى ما دامت الصلة ابن عند ذلك يكون وارثا. طبعا محجوب غير محجوب مسألة أخرى، يحجب الأقرب الأبعد. أما إذا كان هذا الفرع بنتا، الفرع إذا كان بنتان عند ذلك ابنها ابن البنت ليس فرعا، هو فرع للميت، ليس كان فرع غير وارث. بنونا بنو أبنائنا، لأن هذه البنت تزوجت برجل آخر، فهذا الولد الذي جاء هو ابن أبي، وعلى المولود له، قال ربنا عز وجل رزقهن وكسوتهن، على المولود لمن له؟ أي للزوج، وليس المولود لمن؟ لهذه الزوج. فابن البنت لا يرث، ولكن ابن الابن يرث. نعم. إذن الفروع وهم أولاد الميت وأولادهم مهما نزلوا، وبعضهم يرث بالفرض أو التعصيب ويسمى فرعا وارثا، يعني الابن يستطيع أشوشا فيأخذ عصبة، وإذا كانت بنت تأخذ فرضا، كانوا بنات بنتين يأخذوا الثلثين، أكثر يأخذن الثلثين. وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، لا يرث فرضا ولا يرث تعصيبا، مثل ابن البنت، ويسمى فرعا غير وارث وهو من ذوي الأرحام. اتضح الأمر، الفرق الآن ما بين الأصل وما بين الفرع. الآن في عندنا مسألة سمى الحواشي، إخواننا الحواشي، هنالك حواشي قريبة وهنالك حواشي بعيدة. هلا بيني وبينك مثلا أنا مع ابني، أنا كنت سببا في إيجاد ولدي، وأبي كان سببا في إيجادي، فأبي أصل لي وأنا أصل لابني، وابني فرع عني وأنا فرع عن أبي، لكن أبي جاء بغيري، فالعلاقة التي بيني وبين أخي ليست مباشرة، لا أنا أتيت بأخي ولا أخي أتى بي، إذن من يوجد واسطة بيني وبين أخي؟ من هي الواسطة؟ كان أبي سببا في إيجادي، عند ذلك يسمى أخ. عمي، ما هو السبب؟ من السبب في إيجاده؟ جدي كان سببا في إيجاد عمي، صار في واسطة، أبو جدي صار عند ذلك عم أبي، وهكذا كان. وكلما ارتفعت الحواشي وابتعدت صارت الحواشي أبعد. نحن نريد أن نأخذ الحواشي القريبة. الحواشي القريبة نبدأ الأخ حاشي أم أصل؟ ليس أصلا في الميت، وليس أصلا في الشخص، وليس فرعا عنه، إذن هو حاشي، لكن حاشي قريبة. ابن الأخ أبعد منه. نعم. العم مثل الأخ لكن أبعد، لأنه من جهة الأب. ابن العم أبعد من العم لأنه من جهة الأب أيضا. العمة، ما هو الفرق بين العم والعم؟ العمة أيضا هي عبارة عن حاشية، لأن جدي كان سببا في إيجادي، لذلك قال وهم غير الأصول والفروع كالإخوة والأخوات. طبعا كل من أتى به أبوك فهو أخ طبعا، أو أمك الأصول، فإما أن يكون أخا شقيقا وهو الذي يأتي به من أبيك وأمك، وإما أن يكون أخا لأب وهو الذي جاء من أبيك، وإما أن يكون أخا لأم وهو الذي جاءت به أمك. والأعمام، الأعمام لهم صورتين أيضا، إما أن يكون عم شقيق وإما أن يكون عم لأب، من المحتمل أن يكون، لكن ليس هذا عم لأم، يعني أخو أبي من أمك، ممكن؟ ممكن. والعمات أخت أبي وفروعهم، وبعضهم يرث بالفرض أو التعصيب ويسمى وارثا. بعض الحواشي، الأخ عصبي أم لا؟ أخ عصبي، لكن الأخت صاحبة فرض، فبعضهم يرث بالفرض كالأخت، أو التعصيب كالأخ الشقيق مثلا أو الأخ لأب، وبعضهم يرث بالفرض كالأخ للأم، يرث بالفرض. نعم. وبعضهم يرث بالتعصيب كما قلنا، الأخ للأب الشقيق أو لأب، أو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم أو العم الشقيق أو العم لأب. نعم. وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. بنت أخي هل ترث؟ بنت أخي لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا، ويسمى غير وارث وهو من ذوي الأرحام. إذا صاروا عنها ثلاثة أنواع: أصول، فروع، حواشي. الآن في بعض التعاريف ستمر معنا ينبغي علينا ألا نزيح عنها أبدا وأن نفهمها بشكل دقيق. ماذا يقصد بكلمة ولد؟ فروع: ابن، بنت، إن نزل، إن على، الفرع الوارث، الأصل، الأصل الوارث الذكر. نبدأ بالكلمة الأولى الولد. قال ربنا سبحانه وتعالى: ووالد وما ولد. ماذا ولد؟ ذكر وأنثى، صحيح؟ تقول هذا ولد للميت. أنت تسأل إذا كنت فرضي، هذا الولد ذكر أم أنثى؟ ما لك هذا ابن للميت؟ ما قال هذه بنت للميت، قال هذا ولد للميت. طيب هذا الولد للميت ما هو؟ هل هو ذكر أم هو أنثى؟ تقف هنا قبل أن تبدأ بمسألتك، لابد أن تعلم درجة قربه، هل هو ذكر أم هو أنثى؟ لذلك إذا قلنا مات الميت عن ولد، نقول للسائل بين لنا ما هو الولد، هل هو ذكر أم أنثى؟ نعم. لو قال مثلا ما هنا عن أولاد مختلفين، معنى ذلك فيهم ذكور وإناث، نقول الباقي مثلا بعد أصحاب الفروض هؤلاء عصبات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. الفروع، قال جميع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، اسم فرع، لكن قد يكون وارثا وقد لا يكون وارثا. الولد فرع عن الأصل مثل الشجرة، لا فروع، الشجرة مثل الأب، والفروع مثل الأغصان، وأبناء الأبناء مثل فرع الفرع، وهكذا كل فرع يتشعب إلى أبناء مثل الشجرة تماما. فهؤلاء كل واحد ينتمي إلى هذا الأصل يسمى فرعا، سواء كان وارثا أم لم يكن وارثا. وإن نزلوا، ما معنى إن نزلوا؟ يعني ابن 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 ابن، اجعل 100 ابن. عندما نقول مات الميت عن ابن، ابن غير الولد بقى. الولد يشمل الذكر والأنثى، الابن يشمل الذكر فقط. مات عن بنت، بتصير البنت قطعا هي البنت الصلبية، ما عاد صفي غيرها، والله ما في مجاز بالنسبة للفرائض، والله بنت بنتي بنتي، لا، هذا لا يوجد فيه مجاز. قال وإن نزل، ما معنى نزل؟ صافي عنا ابن، هذا يسمى درجة أولى، ابن ابن درجة ثانية، ابن 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 درجة ثالثة، ابن 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 درجة رابعة. فإذا اجتمع عندنا مثلا واحد من الدرجة الثانية، واحد من الدرجة الثالثة، واحد من الدرجة الرابعة، ما من يريث؟ الأولى، صاحب الدرجة الثانية، لأنه أقرب شيء إلى ال. قال وإن على، طيب في عنا مات الميت وله جد، مو موجود طبعا، الأب يحجب الجد. طيب إذا كان له جد، في عنا جد وعنده أبو الجد، لا يستغرب الإنسان أحيانا إخواننا إذا صار التزاوج يعني في سن مبكرة، فإن الإنسان يعني من الممكن أن يجد قراب. يقول الإمام الشافعي: اجتمعت بجدة لها من العمر 23 عام. هلا تكون ساعتها ما تزوجت، الجدة لها 23 عام فقط. من سيدنا عمر بن العاص وولده كم؟ 13 سنة. معنى ذلك يمكن قبل البلوغ مزوجه مباشرة، يعني ما في فترة ما بينه وبين ابنه 13 سنة. فإذا قلنا وإن على، دائما الأقرب هو الذي يحجب يعني الأبعد. في عندي جدي، عندي أبو جدي. وقد رأينا في العائلات التي يعني تزاوج فيها مبكر، عندنا مثل بسيط يعني، يقول الولد يعني يا جدتي يعني إن جدتك، بلا كلمة جدتك، يعني جدتك تناديك، يا جدتي جدتك تناديك. فهذا الشيء يعني استجيبي لجدتك. فهذا الشيء موجود، وقد رأينا حتى في بيت شيخنا كان هذا الشيء موجود. يعني أنا أعلم يعني مثلا والد شيخنا بلغ من العمر 112، أبو والده الشيخ صادق يعني 112 سنة، وكان له من الأحفاد أعداد، يعني أحفاد وأولاد وأولاد أولاد، فمن الممكن خاصة في مسألة البنات هذا الأمر سهل، لأن البنت إذا كانت 10-12 سنة تزوج، تأتي كمان تزوج، فالجيل كل 15 سنة وسطينا ممكن أن يحدث جيل 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 جيل. فلو عاش مثلا هذا عاش 115 سنة، إذا وزعناه كل 15 سنة جيل بتاع 7 أجيال، لو انضبط هذا الجيل بصير 7 أجيال متتاليات من شخص واحد. الفرع الوارث، الابن وابن الابن وإن نسب، سميه فرع وارث. ما معنى وارث؟ يعني اللي في عندنا فرع غير وارث مثل ابن البنت، فرع الوارث ابن ابن مهما نزل، ابن ابن ابن، يعني لو لم يوجد الكل ووجد الاخير عصبي ام لا، عنا واحد ما في غيره ابن 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 ابن. هذا بتصير احيانا بالكوارث اخواننا، يعني صار زلزال ببلد بيجي الجد المالك وابن ابن ابن الان رضيع، هذا انقذ، البقايا كلاتهم ماتوا بالزلازل، هذا الولد يرث كل المال عصبي عن هذا الجد يرث. والآن رأيتم ذلك، يعني عندما رأينا بعض الحوادث كالزلازل مثلا، رأينا أن الله سبحانه وتعالى أبقى على قيد الحياة امرأة كبيرة في السن وربما مضطجعة على سرير ولم تتأثر ولم تدري أحيانا، يعني ربما كانت في غيبوبة بالزلزال، ورأينا أشداء ماتوا، يجد عضض على رأسه هيك حجر على رأسه مات، محتمل أن يكون هذا ومحتمل أن يكون هذا. والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، يعني شو بصير في عنا بنت الابن، يعني صار في عنا بنت ابن 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 ابن، هذا نزل أبوها، بنت ابن من درجة واحدة، بنت ابن ابن من درجتين، من بنت ابن 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 من 3 درجات. نعم، هذا معنى فرع وارث. أصل، الأصل الأب والأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم، عندما نقول هنالك أصل للميت أصل قريب أب وأم، بيتفرع الأب عن 2 مين؟ جد وجدة، كذلك بيتفرع الجد والجدة عن 2، كل واحد له جد وجدة، أب وأم يعني هن بالنسبة لنا جد وجدة، وهكذا من جهة الأم. الأصل الوارث الذكر، أصل وارث ذكر، لأن الأصل بينقسم إلى قسمين ذكر وأنثى، أب وأم جد وجدة. الأصل الوارث يأخذ الذكر جانب واحد، الأب الجد أبو الجد، يعني ما معنى أجداد وارثون؟ معنى ذلك جدي والد والدي، جد جدي يعني والد، وهذا أب لمن؟ لجد أبي. طيب جد أبعد، هذا من؟ أب لجد جدي مثلا، وهكذا، فهذا يسمى أصل وارث ذكر. طبعا هذا ربما يعني تكاثر لا نراه كثيرا إلا عند الناس المعمرين، ربما تجد، أو المتزاوجين كما قلت يعني بشكل قريب. إذا كان في زمن سيدنا نوح يأتي يعني الأب أو الجد مع حفيده أو مع حفيده، حفيد لا تطيع ذلك الشيخ الضال، معنى ذلك كانوا يجتمعون مع بعضهم البعض. ماذا يقصد بالجد الصحيح؟ الجد، الجد الفاسد، الجدة الصحيحة، الجدة الفاسدة، ذوي الأرحام، التعدد. كلمات أيضا تمر معنا، جد صحيح عندما تقول هذا جدي، من بينك وبينه؟ إن كان الذي بينك وبينه ذكر فهو جد صحيح، وإن كان الذي بينك وبينه أنثى فهو جد فاسد. يعني جدي والد أبي هذا جد صحيح، جدي والد أمي هذا جد فاسد. لماذا؟ لأن عندما قلت جدي أبو أمي تخلل بيني وبين جدي من؟ أنثى، وهي أمي. الجد الفاسد هو الجد غير الوارث الذي تخلل في نسبته للميت أنثى، عرفنا. الجدة الصحيحة هي الجدة الوارثة التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، مو أنثى، لأن جد أم الأم ترث، لكن لو كانت أم أبي الأم فاسدة تخلل جد فاسد بينهما، جدتي، هذه الجدة لمن؟ جدتي أم جدي، لكن هذا الجد أي واحد منهم؟ أبو أمي. هذا الجد يكون أبو أب للأم، عند ذلك يكون جدا فاسدا، لا تكون جدة فاسدة. لا تقول أنا واحد من الناس أدركت جدتي الفاسدة التي هي أم لجدي والد من أمي. يعني إذا عمروا هؤلاء يمكن الإنسان أن يدرك بعض. ذو الأرحام هم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. كل قريب، بنت أخي ما حكمها؟ قريبة جدا، لكن عمتي من أولي الأرحام، خالتي من أولي الأرحام، كل هؤلاء الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، سواء كانت قرابتهم قريبة أو أبعد من ذلك، يسمون بذو الأرحام. التعدد، ما معنى تعدد؟ هلا في اللغة العربية عندنا الأقسام ثلاثة، مفرد ومثنى وجمع، صحيح؟ واحد مفرد، اثنين مثنى، ثلاثة بالفرائض ما في مثنى، واحد وما زاد على الواحد، الواحد مفرد، ما زاد على الواحد جمع تعدد. فإذا كانوا بنتين نعدهم متعددين، أختين متعددين، وهكذا. فقال التعدد يقصد بالتعدد في علم الفرائض ما زاد على واحد، الواحد مفرد، اثنين ثلاثة إلى أكثر، هذا متعدد. ملاحظ، ينسب الورثة دائما إلى الميت. هل أكثر أكبر خطأ يرتكبه طلاب علم الفرائض بمسألة النسبة إلى الميت؟ يقول له خالي شو بيرات أخي، ترك خالك، هذا أخو لهم مات، قل أمي إلى أخ، أمي ماتت، ما عاد تقول خالي، ماذا أقول؟ ماذا خالي شو بيقرأ بالميت؟ أخوها ماتت عن أخ، ماتت عن ابن، ماتت عن جد، ماتت عن بنت، ماتت عن أختين، مات دائما. مين العلاقة ما بين الميت؟ لا تنظر إليه أنت ماذا يقربك، مو أنت المورث، من المورث؟ الميت. مات الميت، هؤلاء الباقين ماذا يقربون الميت؟ إن كان أصل لهذا الميت اسمه أبوها، صحيح؟ أمها، ابنها، بنتها، خالها، عمها، جدها، ابن عمها، ابن أخيها، إلى غير ذلك، هؤلاء نجعلهم. بعد ذلك ننظر في المسألة، هذا يرث هذا لا يرث. إذن دائما النسبة دائما للميت، لما نقول أب مو أبي، أبو الميت، واضح؟ أب أبو، يعني إذا كان أيام تشتبه عليك الأمور، مات أخي، مين خلفه؟ مين خلف؟ من ورث عنه؟ قول أبي، لا لا أقول أبي، أقول أبوه حتى لا أخطئ. إذا مات عن أب، مات عن أمي، ما أقول عن أمي، مات عن ولدي، ما أقول عن ابن أخي، واضح؟ إذا مات الميت ينسب، مات يقرب هؤلاء ينسب نسب إليه، ابن، بنت، جد، جدي، عمي، خالي، إلى غير ذلك. يعني بذلك أب الميت وابن الميت. قال بعد ذلك يبين المخطط المرفق الوارثين وغير الوارثين بشكل مفصل، فانظره آخر الكتاب، ما في مانع كل واحد أحيانا عندما يحب أن يرى في آخر الكتاب بالصفحة 163 يرى هؤلاء ما معنى كل واحد منهم ومن عدد الحاسبين. طبعا هذا يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج الإنسان أن يزيد من معلوماته، فإذا صعب عليه شيء فنحن إن شاء الله نبين له هذا. الآن عندنا إرث، ما هو الإرث؟ المال الذي تركه الميت، هذا إرث لابد له من ثلاثة أركان. طيب مات الميت، أولا نحتاج إلى ميت، إذا في ما في ميت في إرث؟ طيب في ميت لكن ما في وارث، بدنا قريب له، هذا القريب الذي له يسمى وارث. إذا صار عندنا الميت اسمه مورث، وقريب الميت ماذا يسمى؟ وارث. والمال الذي ترك يسمى حق موروث، حق موروث. إذا أركان الإرث ثلاثة، وارث ومورث وحق موروث، كم؟ ثلاثة. وارث ومورث وحق مورث. هل يقول الإنسان مثلا البارحة يأتيني سؤال لو أحد الناس يريد أن يتفاوض مع والده على تركته، أعطني من حصتي التي ستؤول إلي بعد موتك، ما رأيك على هذا الكلام؟ كلام فارغ لا قيمة له. قلت في الجواب مباشرة، وهل يدري هو أنه سيموت بعد والده وقد يموت قبل والده؟ فتنقلب المسألة رأسا على عقب، فيصبح الوارث مورثا والمورث وارثا، وهذا كثير. نعم، لذلك لا بد لكل مسألة من شروط. فلا يحق للإنسان، متى يكون وارثا؟ إذا مات الميت وتحققنا من وفاته، ثم تحققنا من سبب الإرث لهذا الإنسان، وكان هنالك مال ولم يكن هنالك مانع من موانع الإرث. ما معنى تحقق موت المورث؟ شفنا واحد دار وقلب على قفاه، ما سبتون أنا ورثت؟ لا طول ما يأتي الطبيب فيقول هذا مغمى عليه ولا ميت؟ فإذا قال ميت الآن تحققنا من موته، والآن الموت يعني يعرف بالنسبة عند الأطباء بموت الدماغ، يعرف عند الأطباء بموت الدماغ. طيب احنا ما في عندنا الأكاء، لو كنا في بدو وليس عندنا طبيب، ما هي علامات الموت؟ أولا كان يتحرك فسكن، كان له حركة في القلب، سمعناها لم توجد حركة في القلب، نظرنا إلى أقدامه فأخذت تبرد بعد أن كانت حارة، أخذ لونه يميل إلى الإصفرار، أخذ لسانه يعض عليه، أخذت أرنفته تميل، أخذ بصره يشحط إلى السماء، كل ذلك علامات موت، ليست علامات موت، علامات موت. وخزناه بشيء ما تحرك، حطينا إبرة خزناه ما تحرك، ما لأنه ما عاد يشعر. في إيران بالميت ما في، نعم. لذلك هذا يسمى ميت. الآن ننظر من هم على قيد الحياة من الورثة، هؤلاء هم الذين يرثون فقط، الذين هم على قيد الحياة. كان له ولد مات قبل وفاته، نترك له حصة كما يفعل الآن بالقانون؟ لا تترك له حصة جمعا، لا تترك له حصة. يشترط أولا أن نتحقق من موت المورث، أو إلحاقه بالموتى حكما. هل عم تصير حوادث كثير، مثلا تصير في انفجارات وتصير زلازل ويكاد الإنسان لا يرى له أثر، ذهب 10 جنود إلى المعركة، طبعا المعركة جيش، لكن ذهبوا إلى مهمة في المعركة، وعاد من هؤلاء الجنود 7 على قيد الحياة تماما، واثنين محمولين جرحى، أين العاشر؟ صاروا 9، أين العاشر؟ ما وجدناه، بحثنا عنه، انتهت المعركة، يجي الصليب الأحمر دول منظمين، قالوا بدنا نبادل الأسرى، طيب في أسرى عندكم بالاسم؟ ما يوجد أسير، معنى ذلك هذا الرجل كأن قنبلة أصابته، وبعد ذلك بددته، لكن هل نتحقق من ذلك الأمر يقينا؟ ما رآه أحد. فماذا نفعل؟ يأتي القاضي فيقول إذا عندنا حكم عام، هذا ميت، هذا جريح، هذا أسير، بعد ذلك يقول هذا مفقود. المفقود بعد فترة معينة يلحقه الحاكم بالموتى، لو كان له مال يورث الآن يورث. طبعا هنالك شروط سنتكلم عنها في حين، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، كما في المفقود. على مثلا بلدة بتصير فيها المسألة، نقول عدد المفقودين في هذه البلدة، نعرف إحنا عدد البلدة 100,000، صار فيها زلزال البلدة، بعد ما خلص الزلزال كل واحد يسجل عنا بالدائرة الموجودين، فسجلوا 100,000، بعد أن سجلوا 100,000 شخص كانوا 100,000 وجدنا أن العدد 70,000، طيب أين الباقي؟ أخرجنا من الزلزال أجساد وكذا 20,000، ثم بعد ذلك أخرجنا إلى المشفى بعض الجرحى، ثم علمنا أن بعضهم كان مسافرا، هكذا بقي عندنا 500 شخص، ماذا نقول هؤلاء 500؟ مفقودين، لا ندري هل هم تحت التراب أم فيهم مسافر أم فيهم كذا؟ صحيح، هذا حكمه صار حكم المفقود. هنالك فترة لكل مسألة من المسائل تبحث في مسألة المفقود. مثلا مفقود وصار له العمر الغالب، عادة الناس بيموتوا بالسبعينات في البلد، مات كل أقرانه ورفقاته كلياتهم اللي كانوا بالصف معه في المدرسة ماتوا، يعني بلغوا سن السبعين وماتوا. طيب إلى الآن لم نوفيه، صار يعتبر في عداد الموتى، يعتبر في عداد الموتى. الشيء الثاني، بعد أن نتحقق من موت المورث أو أن نقول إن هذا الميت، أن هذا يعني المورث صار في عداد الموتى، مش شرط ميت كالمفقودة، صار في عداد الموتى، لأننا لا نستطيع يقينا، 90% عندنا، 95 99 أنه ميت، لكن هل رآه أحد؟ هل يستطيع أحد أن يشهد بوفاته؟ لا يستطيع أحد أن يقرر هذا الأمر إلا من؟ القاضي فقط. الأمر الثاني، تحقق حياة الوارث. عندما مات الميت الثاني على قيد الحياة، الثاني الوارث على قيد، مات الأب ابنه كان على قيد الحياة أم مات قبله؟ لو كان عندنا مشفى مضبوطة، هذه المشفى حدثت حادث حريق مثلا، أسعفنا الناس إلى المشفى، مات زين في الساعة 11:23 هيك قال الطبيب في قرار المشفى، مات خالي في الساعة 11:25 كم فرق بينهما؟ دقيقة فقط. طيب تبين بعد ذلك أن خالد ابن لزيد يرث؟ نعم يرث. لماذا؟ لأنه كان على قيد الحياة عندما مات زيد، وعندنا ضوابط، لكن صار عندنا غرق في سفينة. طيب من مات قبل الآخر؟ لا ندري. إذا كان في صلة في موبايلات مثلا، عم يحكي معنا مين؟ حكى معنا زيد، وبعد ذلك انقطع اتصاله، وضل بعدين اتصال تبع خالد مع انقطع زيد، صار في عنا قرينة أم لا؟ في عنا قرينة، لكن ما بنعرف إنه هذه السفينة، غرقت السفينة ثم قام أصحابها بالسباحة حتى هلك الكل، لم يستطيعوا أن يتابعوا السباحة فماتوا. طيب هل ماتوا في آن واحد؟ لا، في أوان متفرقة، لكن هل نعلم السابق منهم من اللاحق؟ لا نعلم السابق من اللاحق. حريق حدث في معمل، مات كل العمال، فيهم أب وابن وحفيد وعم وخال وابن أخ. طيب هل نعرف من مات قبل الآخر؟ حدث أن الحريق كله التهم المعمل ولم يستطع أحد الخروج حتى ماتوا خانقان مثلا أو حرقان، نقول لا نورث واحدا منهم من واحد، لأنهم ماتوا كأنهم ماتوا جملة واحدة وبدقيقة واحدة. هذا معنى عندما نقول تحقق حياة الوارث، لابد أن يكون الوارث على قيد الحياة عندما مات الميت. مات المورث ينبغي أن يكون، ولو كان هذا في النزاع الأخير، في النزاع حي أم ميت، الذي في النزاع الأخير حي أم ميت؟ حي. متى يقال عنه ميت؟ عندما ينتهي نزاعه. إذن النزاع آخر مرض من أمراض الحياة. طيب عرفنا هلأ واحد فلان زيد طيب وعمر مات، زيد على قيد الحياة وعمر مات، لابد أن نعرف ما هي الصلة ما بين زيدين وعمر، ما في قرابة، ما لنا علاقة فيه، ماذا نستفيد من حياة عمر مع موت زيد؟ لا نستفيد إلا إذا كانت هنالك نسبة جهة، هذا له علاقة في ابن، له علاقة في أب، له علاقة في أخ، له علاقة في ابن عم، له علاقة في ابن أخ، صحيح؟ أما مجرد حياته لا تكفي، لابد أن تكون صلة بينه وبين الميت. أيضا من الذي يختص بهذه المسألة؟ القاضي. الآن القاضي مثلا يعين في دمشق مثلا، إذا مات الميت يجب على الورثة أو هما في حكمهم أن يبادروا مباشرة إلى تسجيل الوفاة، حتى تسجيل الوفاة في الأماكن المختصة خلال 15 يوم. هذا واحد. عندنا قسم آخر كذلك تسجيل الولادات، فهذه المسألة القاضي ضبط الولادات وضبط الوفيات وضبط كل الأمور بأمور عديدة مع بعضها البعض، لذلك هذا الأمر مختص بالقاضي. طيب الآن ما في قاضي، عنا عايشين ببدو، نحن مين في عنا؟ من يفتي لهم في هذه البلدة؟ هذا المفتي الذي يفتي لهم هذا الامر هو يعرف من مات قبل فلان وفلان، ماذا يقرب فلان بفلان، عبارة عن قبيلة تعداد 1000 شخص، يحفظهم القاضي تماما كما يحفظ اولاده. عند ذلك من الذي يحكم فيهم؟ القاضي. هذه شروط الإثم. ننتقل الآن إلى شيء آخر نسمي أنواع الإثم. ما معنى يرث بالفرض وما معنى يرث بالتعصيب؟ ضبط عنا نوعين، إثم بالفرض وإرث بالتعصيب. بالفرض، الفرض معناته القطع. شو معنى الفرض؟ القطع. يعني عندما نقول فرض الأنثى النصف، يعني قطعنا لها نصف الميراث. فرض المرأة الثمن، قطعنا لها الثمن. فرضها الربع، قطعنا. فرض الزوج الربع أو النصف، قطعنا له ذلك. نعم. طبعا هنالك معنى كلمة فرض معاني كثيرة، لكن نحن الآن نريد فقط النصيب الذي قدره الله تبارك وتعالى شرعا يأخذه هذا الوارث. طبعا لم يكن الله سبحانه وتعالى هذا العلم ولا الاجتهاد فيه إلى أحد، بل تركه إلى نفسه سبحانه وتعالى. فكل علم الفرائض أين موجود؟ طبعا غالب، يعني بمعنى كل، بمعنى غالب علم الفرائض موجود في كتاب الله عز وجل. عندما نقول ما معنى الفرض باللغة، قال يقال لمعاني منها الحز والقطع والتقدير، يعني وبعضهم وصل إلى معاني كثيرة. والفرض اصطلاحا هو النصيب المقدر شرعا للوارث. لما نقول فرضه كذا، يعني نصيبه من التركة كذا. ما هي فريضة الزوجات؟ نقول إن كان هنالك فرع وارث الثمن، وإن لم يكن هنالك فرع وارث الربع، زوجة أو زوجات. التعصيب مصدر عصبة، والعصبة لغة قرابة الرجل لأبيه. أخي عصبة، ابن أخي عصبة، عمي عصبة، ابن عمي عصبة، لكن أخي لأمي عصبة؟ لا، لأنه ليس قرابي لأبي، وإنما هذا قرابي من طريق أمي. ابن خالتي عصبة؟ لا، دائما. ابن عمتي عصبة؟ لا. إذا العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه. طبعا منين بتبدأ؟ تبدأ أقوى واحد في العصبة الابن. الأب ممكن يكون عصبة، الجد ممكن يكون عصبي. مات الرجل عن جد فقط، الجد ما حكمه؟ عصبي. مات عن أبي؟ عصبي. مات عن ولد؟ عصبي. مات عن أخي؟ عصبي. مات عن ابن أخي؟ عصبي. مات عن عمي؟ عصبي. مات عن ابن عم؟ عصبي. قرابة الرجل لأبيه. واصطلاحا، طيب ما معنى عصبي في باب الفرائض؟ قال إذا كان لوحده يأخذ كل المال، وإذا كان معه أصحاب فروض. واحد خلف زوجة وابن عم، ماذا تأخذ الزوجة؟ تأخذ فرضها وهو الربع، وابن العم ماذا يأخذ؟ آش وعصب، يأخذ الباقي. زوجة وأخ، تأخذ الزوجة فرضها والأخ. زوجة وابن، تأخذ الزوجة فرضها والابن يأخذ. زوجة وأب، تأخذ الزوجة فرضها ويأخذ الأب الباقي عصب. إذن كل من يأخذ المال إذا انفرد لوحده يأخذ كل المال يسمى عصبي، أو يأخذ ما أبقته أو ما أبقاه أصحاب الفروض إذا لم ينفرد. من أصحاب الفروض؟ مثلا في زوجة صاحب فرض، في أم صاحبة فرض، في أخ لأم صاحب فرض، إلى غير ذلك. عند ذلك يأخذ العصب، ويسقط إذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض. أخي عصبي إلي، لكن في عنا أصحاب فروض. مين؟ عندي بنتين، مات الميت، متت أنا ميت، عندي بنتين بياخذوا الثلثين، وأبي أمي كل واحد أخذ السدوس، ماذا بقي؟ بقي شيء؟ أخي عصبي هل يأخذ شيء؟ لا يأخذ شيء. طيب لو كان ابني عصبي ماذا يفعل؟ ساعتها لا نعطي البنات الثلثين، صاروا البنات مع الذكور عصبة، نسول الذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هنا قلنا 5 لا يسقطون بحال، لا بد أن يرثوا. مين؟ الزوجين والأبوين وولد الصلب. كيفما دارت المسألة، إذا وجد أحد هؤلاء الخمسة لا بد أن يرث. مستحيل في مسألة من المسائل الزوج، الزوجة، الولد، البنت، الأب، الأم لا يرث، مستحيل. كل مسألة فيها هؤلاء لابد أن يرثوا. طيب ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل؟ وهذا نختم فيه اليوم درسنا. الفروض المقدرة مثل تفاحة، إذا قسمناها إلى قسمين شو بنسمي القسم؟ نصف. إذا قسمنا النصف إلى قسمين شو بنسمي النصف؟ ربع. إذا قسمنا الربع إلى قسمين ماذا نسميه؟ الثمن. شيء جميل. هذه الأقسام إذا قسمنا قسمة رباعية، إذا إما أن تكون نصف ونصف، إما أن تكون أربعة أرباع، وإما أن تكون ثمانية أثمان. في طريقة ثانية في القسم أن نقسم القسمة أثلاثا. شو بيطلع معنا القسم؟ ثلث، والباقي ثلثين، ونصف الثلث سدس. هاي هي الفروض المقدرة في كتاب الله. أكبر شيء ثلثين، بيجي بعد منه النصف. إذا نرتب مع بعضنا، نعم، جاء بعده النصف، بعد النصف الثلث، هي ثلاثة. طيب بعد الثلث الربع، هي أربعة. بعد الربع شايف شلون؟ السدس. بعد السدس الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. طيب طريقة نحفظها، في ثلاثة طرق لحفظها. شو أصغر شيء فيها؟ اثنين، إما السدس أو الثمن. السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. طيب نأخذ واحد واحد. الثمن ما هو ضعفه؟
الربع.
وضعف الضعف النصف. إذا الثمن ضعف الربع وضعف الثمن. السدس ما هو ضعفه؟ الثلث. وما هو ضعف الثلث؟ الثلثين. إذا نأخذ الأصغر، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. نأخذ بالعكس من الكبير للصغير، أكبر شيء عندنا النصف والثلثين. إذا انطلقنا من الأعلى نقول النصف والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما. الثلثين نصهم ثلث، ونصف الثلث سدس، النصف نصفه ربع، ونصف الربع ثمن. حبينا نأخذ طريقة ثالثة من الوسط. ما هو الوسط؟ الثلث والربع. الثلث والربع وضعفهما يعني الثلثان والنصف، ونصفهما ما هو؟ السدس والثمن. صار عندنا ثلاثة طرق، أنت عليك أن تحفظ طريقة واحدة من هذه الثلاثة، أو أن تحفظ الأصل مثل ما نرجع مسألة مثل التفاحة، قسمناها إلى قسمين اسمه كل قسم النصف، ثم قسمناها قسم آخر صار كل قسم اسمه الربع، ثم قسمناها قسم آخر كل قسم صار اسمه الثمن. في تقسيم آخر قسمناها أثلاث، قسم يسمى ثلث ما يقابله يسمى الثلثان. بعد ذلك الثلث إذا قسمناه إلى قسمين يخرج كل واحد منهما كم؟ السدس. طيب عندنا الآن وارث، هذا الوارث ابن. دائما الابن وارث يا أخواننا؟ لا. شلون؟ إجا الابن قال أنت حريشه، أبي صار عمره 100 سنة ما كان يموت، لحقت له مرتاح باخذ ورثه. عند ذلك هذا الابن شو صار؟ كأنه لم يكن. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثل ما قلنا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين. أنا واحد قاعد في الامتحان قال له المراقب أعطيني الكتاب بشوف إجوبتي صحيحة، شو بيقول له؟ هي خط أحمر ومع السلامة، ما عاد لك امتحان. مو هين؟ بالامتحان ما هكذا يفعلون؟ فتح راشيته بيسموها أحيانا ورقة مكتوبة عليه كراشية الدواء يعني صغيرة جداً مكتوبة عليه. عند ذلك يقول له خلاص سلم الورقة واخذ. كذلك لو كان هذا الابن ارتد والعياذ بالله عن دين الاسلام، فهل يرث؟ لا يرث. اذا هذا صار في عنا قتل وصار في عنا رثه وهو الكفر. كان الولد رقيق وكان الاب حر، لو ورثنا الولد من يرثه في الحقيقه؟ السيد. عند ذلك نقول لا ترث. اذا كل وارث طرا عليه مانع من موانع الارث، نرجع من عند موانع الارث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين. ماذا ضاف الشيخ عليهم؟ ضاف عليهم اثنين، الدور الحكمي والردة. لأن الردة يعني مثل الكفر اختلاف الدين، فهي تابعة فيه. والدور الحكمي هي مسألة هل يعتبر وارث أو لا يعتبر وارث، مسألة يعني كأنها ضمن حقيقة لا تتعدى هي هذه الثلاثة، وإنما المسألتان الأخيرتان إنما جيء بهما للتوضيح في بعض النقاط. بعد ذلك سيقول أصحاب الفروض حضروا لي للدرس القادم كلمة إن شاء الله سنبني عليها. يعني هلا نحن بنقول انتهينا نحن من الدرس، بس حتى تحفظوا أمر سهل جدا، دائما بتبدوا لي بالمواري بالأقسام الفرائض هذه النصيحة ما سميناه الفروض المقدرة، بتبدوا لي فيها هيك نصف ربع ثمن ثلثين ثلث سدس، نحفظهم هيك بالترتيب. كنت تحفظوا لي ابجد هوز، هي طريقة جديدة ممكن، ابجد هوز حط لي كلمة ابجد. عندما ترقم تعود ما تقول واحد اثنين ثلاثة اربعة، شلون بترقم؟ الف باء جيم دال مهم، نعم، بس بدي سبعة حروف تحفظوا فيه ابجد هوز، اكثر من هيك ما بدنا. ابجد هوز، الالف للواحد، باء لاثنين، الجيم للثلاثة، دال اربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة. سنكتب كلمة، هذه الكلمة سنستخرج منها كل الفرائض التي هي موجودة في كتاب الله عز وجل، ونعرف لكل فريضة ما هو مقابله. هذه بسيطة يعني، طبعا غير موجودة في الكتاب إن شاء الله. أي سؤال؟ حاولوا في علم الفرائض أن تركزوا على الكتاب كثيرا، تقرؤونه جيدا، وحاولوا أن لا تتركوا سؤالا في نفوسكم إلا وتسألوا عنه، لأن السؤال مفتاح الجواب. أنا لا أستطيع أن أستوعب كل شيء، ولا أعرف ما في ضمائركم ولا في صدوركم، ولازم كل واحد يقطع يعني الآخرين عما في صدره من سؤال. لا تسأل، لا تقول أحد يعيب علي في هذا السؤال، لا، الجهل وعدم السؤال هو العيب، اسأل. والحمد لله تعودنا من مشايخنا شيء هام جدا، أننا إذا ما عرفنا المسألة وربما لأمر بسيط يعني غفلنا عنها، فإننا نبحث عنها، نقول الآن لا نعرف، مسألة بسيطة، أنا أقول لا أعرف في كل مسألة بسيطة جدا، ربما يشتبه علي الأمر فأقول لا أعرف الآن، في الدرس القادم أو بعد ساعة أو بعد المراجعة نستطيع أن نقول والله أنا كنت قد تصورت مسألة أخرى فدخلت علي ولذلك قلت لا أعرف، أو لا أعرف حقيقة وفوق كل ذي علم عليم. يا بتجينا مسألة للمرة الأولى فماذا نفعل فيها؟ لا بد، فلا يعني تعجب أن تسمع كلمة لا أعلم، فإن كلمة لا أعلم مثل كلمة أعلم تماما، فكل واحد عنده سؤال يسأل لا يستحي. العلم بالجهة المقتضية للإذن، ألا يجي واحد يقول للقاضي أنا وارث؟ طيب قبل أن تقول أنت وارث، أنت من؟ هذا عمي، شو أطلعني عن عنده هكذا يقول. صحيح عمه، ولكن هذا العم الذي لك له ابن، فلما كان له ابن فهو يمنعك من الإرث لأنه أقرب إلى الميت، فما هي الجهة التي ورث فيها هذا من هذا؟ قال أنا ورثت بالبنوة، وأنت ترث بالعمومة، والبنوة مقدمة على العمومة، ولذلك لما عرف القاضي الجهتين أبعد ابن العمومة وأدخل الابن القريب للميت. لما بنقول احنا مات عن جدي، لكن لما بيموت يعني مات الواحد، كانت امه ميتة بحياته، امه ميتة بحياته، لكن بعد ذلك عندما مات كانت امه على قيد الحياة الى شيء الى السدس، سيأتي معنا ارثه، لان الجنون لا ندري هل يفيق من جنونه ام لا يفيق. العبرة بالموت وليست العبرة لا بالجنون ولا بالسجن ولا لو حكم عليه مؤبد. أخي حكم عليه مؤبد وزعونا التركة تبعه، وما يدريك أن الذي حكم عليه سيحكم عليه وهو بعد ذلك يصبح حاكما، ممكن كثير ما حدث. حدثنا شيخنا وهو زال على قيد الحياة شيخ صادق، قال كنت أمر في الطريق أمام الداخلية، هذا في عصر الخمسينات، فجاءني رجل وقد تقدم مني ثم سألني الدعاء، فتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا أدري ماذا يعني حدث لهذا الإنسان. الواقع تبين أن هذا الإنسان ابنه محكوم في الإعدام صباح الغد، يعني اليوم بعد الغد يصبح معه، صار انقلاب في الدولة، فخرج ذلك المحكوم عليه بالإعدام بريء وحكم على الحاكم الذي حكم عليه بالإعدام. مسألة انقلبت المسألة في اليوم الثاني، فلا تستطيع والله محكوم عليه بالإعدام، تعالى إذا حكم عليه ومات عند ذلك ننطق الورق، أما والله مجرد الحكم عليه. هلا في ناس حكم عليه بإسرائيل 136 سنة، في قبل هلا ياخذون شي واحد إسرائيلي شي ضابط يبادلوا عليه، ممكن أم لا؟ وين 136 سنة ضاعوا؟ موجود هذا كثير في الأحوال الوضعية، ما لنا علاقة فيها، بهمنا نحن موت مواراة التراث مات أو في حكم الميت عند ذلك يورث، غير هكذا جنون، سجن، إعدام، قبل الإعدام يعني حكم بالإعدام، نفي، لا، بدنا على أن يكون على إما إذا كان على قيد الحياة لساته يعني الآن في حكم الوارث، وإذا كان ميت صار في حكم المورث، يرث المجنون يرث ويأخذ الوصي يقوم عليه. هلا واحد مجنون ما بيأكل، مجنون ما بيلبس، ما بده بيت ينام فيه، وما يدريك أنه يعافيه الله سبحانه وتعالى فيفيق من جنونه. من قال أن المجنون لا يرث؟ المجنون يرث ويورث، لكن زيادة على العاقل ماذا نفعل له؟ نجعل له وصيا فيستلم هذا المال ويتجر في ماله ويزارع في ماله ويدفع الزكاة عنه، صحيح، وينفق على عياله، تمام إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، الحمد لله.